لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
على ما يقولون، يعني على دعواهم هم، على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا سؤال، جواب سؤال يعني.
أنت تطلبك رأينا
ولا بينما عرفت وبتعرفه بتحيد
ما
لك، ليش بتقول على رأيهم وانت تعرف انه بدي على رأيك؟ شو كافي بارك الله فيك، نحن اللغة هاي ما بنحطها، انه تجلس امامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله والى اخره، هاللغة هاي ما بنحبها اطلاقا، نحن بنحب المصارحة. ما في فرق بيني انا وانا شيخ كبير كما تراني، وبينك وانت شاب ما شاء الله ناشئ ان شاء الله كما قال عن الاسلام شاب وشاب شاب بطاعة الله، لكن ما نحب نحن المصارحة. انت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم، فعملت انا محاضرة انه التنظيم قسمين والى اخره، وصلنا اخيرا لبيت القصيد، فكان البحث في التنظيمات القائمة الآن، والسؤال الأخير هو سؤالي موجه لك مو إلهم، شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الأخوة المسلمين، هذا يحتاج إلى بحث خاص. الجماعات الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
جواب أنا ما أعرف، يعني ما يدرسون، يعني مثلا ما أعرف، يعني ربما مثلا
طيب خلاص ما تعرف، مو قلت ما تعرف كمان كلمة ما تعرف بتشرح ما بتشرح كلمة كلمة بعرف هي اللي بتشرح
ما بعرف
يعني ما بتعرف لا
يعني ليش ما أعرف ما
جوابه وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد، انه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ الرسول عليه السلام بالتوحيد؟ فأخونا شاء الله خير اجاب انه تدرس كتابة الايمان لمحمد العبيسي اللي هو عقيدة السلفية وكذا، وهذا ليس الجواب على سؤالي.
معليش بارك الله فيك، نحن صرحنا له اكثر مرة، هي نتركها جانبا ولنا عودة إليها، نحن بدنا الجماعات الأخرى.
أنا صار في جواب لفضيلة الشيخ، حتى يكون من خلال كتاب دكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة،
وإذا
كان الكتاب يوافق عقد أهل السنة والجماعة فإذا
أولا أنت مثل ما قلت أنه أنت لأول مرة بتجلس معنا، لذلك اترك لي الأساليب الأخوانيين، ما تري فضيلة الشيخ لأنه هي نحن بنشوفها بدعة زبالك. هل سمعت فيما قد علمت أن أحدا من سلفك الصالح من أبو بكر إلى الأئمة كانوا يقولوا لأحد منهم فضيلة الشيخ؟
ما قرأت ولا
ما قرأت
الشيخ فضيلة الشيخ.
المقصود أنت لا تعلم وأنا بتحكيتك، لا أعلم أن أحدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد كله فضيلة الشيخ، هذه لهجة خلفية ضد الخلفية، إن كانوا هني قانعين فيها فهم وشأنهم، لست عليهم مسيطر، أما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون أنه إذا دخل رئيس الجماعة أو دكتور الجماعة أو شيخ الجماعة في مثل المجلس قاموا له قياما، صح ولا لا؟ أما نحن ما نحب هذا، لأنه مرئي دائما كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، نحن مريد نشبه بالسلف الصالح ولسنا منهم، لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم بعموم قولي عليه السلام من أحب قوما حشر معه، أو الحديث الذي هو أصح إسنادا المرء مع من أحب، تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. فلذلك كانوا يحبون يأتي رجل أعرابي من البادية مش مربى، ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد بلهجه البدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان إيش هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول وجاوب الرسول في قوله المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاهم. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا يا أبا عبد الرحمن هيك السلف الصالح بيقولوا، أما فضيلة الشيخ فقام فلان في المسجد، دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدندن حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم. كلا
حكم
الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل، قديش عمرون؟ قول 50 60 70. نعم. ليش هلا سبحان الله في الأول بدأت بحسن البنا وانتهيت إلى الأردن، ايش التناقض هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا تقريبا. جماعة يا اخي رفع شوف انت رح تخليني غير ظني فيك عبد عبادك، تعرف ليش؟ ببطل لأنك هلا بدأت تدخل في الجدل. أنا هو لهذا أنا أقول لك بدأت تجعلني غير نظرتي فيك. أنا شو كان سؤالي إليك؟
متى يعني الإخوان المسلمين نشأت أو متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الإخوان المسلمين؟ الإخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد.
طيب فإذا أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش انت ما تفلسف علي انا؟ ما فهمت عليك انت بتيجي جماعة الاردن ولا سوريا ولا شو بدك من التفاصيل هذه؟ انا سؤالي الاخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلك. ليه؟ عفى الله عما سلك. كم مضى على الاخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
احسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا أعلم إلا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة أيضا تزرق يعني بالتحديد. أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لا حكمت عليهم بما أعرف.
أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا.
نعم يجب ان يعرف منهجهم وعقيدتهم.
عشان فانت الان تتكلم عن اخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تكلمت عن اخوان مسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
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 انا
ولا انا
مش
انا
نعم انا مش داخل
تنظيم الاخوان المسلمين. الا ما تعرفهم
الشباب يقولون احنا مش مع الاخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقه معهم وعواطفهم.
يا اخي ما دام ما لكم الاخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لانه الاخوانجي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الاخوان المسلمين. انا رح اقول لك شيء بهذا، لانه الاخوان المسلمين هل هن جماعه واحده ومنهج واحد، الامر ليس كذلك. نعم انا ما افعل كما فعل هو، انا قد اكون ابن الاخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خلطتهم وعشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى آخره. أخوان المسلمون في سوريا طائفتان، أنا أقدم لك حقائق واقع مش خيال. أخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون أخوان مسلمون. الاخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، اذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات اتركوه، هذا من اهل الله. اخوان مسلمون، رئيس حزب الاخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شو اسمه، صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق، ايش الهويدي، لا حسن، مو هيك حسن، شو اسم الكتاب؟ الوجود الحق. هذا الكتاب يرحمك الله، هذا الكتاب له قصة، طبعه صاحبنا الخديم دوير الشاوي. سنو شو خي مثل الكتاب هذا الكتاب يقرر العقيدة مشركين، ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف، هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، ولا إيش تثبت أن الله هو خالق الكون. البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب. شو هالجهد وشو هذا الرئيس؟ هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسين، ربما لبس بتوله دجلاشة تكشف عن عورته، هذا لا تنكر عليه. نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير. فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق، ولعلك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله. كتاب هذا في دمشق يقرأ، لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم، ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني. أما في حلب دير الزول هل يقرأ هذا الكتاب وهابي. نفس الأخرى مسلمين على طرفي نقيض. ما هو مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن اللي عم نتحدث فيه لك فيه عنا ما هو أهم من ذلك الكثير. التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله. جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة. كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها لفندير عطية، وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع، فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق، وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. نحن الجالسين وباب ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن، وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئ هو بي، وجلس تجاهي بلا تشبيه متأخذتي. لكن هو ماذا فعل؟ ما فعل أنت مثل ما وجهت سؤال، صار يسجد يسجد على الأرض، يعني يوهم الناس الجالسين أنه هو مو بهالدنيا اللي أنتوا عايشين فيها، هو مع الله، هو راكع ساجد للآخرين. وفوق هالهوبلة هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له ايش معنى، بيض بتنجان من الكلمات، يعني شو بيقولوا النحويين، يعني جملة غير تامة، جملة غير تامة. لا محل يا رب. انا عرفت الرجل انه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا. انا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات، جنب مني مسجد عمره ما دخل مسجد، دائما يقعد مشيت الزاوية من مسجد، قال لي مشيت الفيجة جامع جوزي، يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كتر ما بيشرب حشيش، في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعترض عليه إطلاقا. ليش؟ هذا من رجال الغيب.
واصل يعني؟
واصل، نعم واصل، ولكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وانا بعرفه، فلذلك لما وقع بصره علي عمل حاله انه غايب. انا ارتجلت كلمة ساعتها عنوانها اي نعم الاية الكريمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وبدأت أقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيقول لي؟ بيقول لي والله يا أستاذ نحن فيك كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنة يا استاذ، قديش بقى على طريقة صافة كذاك ونتوفى 20 سنة. بعدين اجا لدير عطية وصار يعظ الناس ويرشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مرة من المرات اعطانا درس، قال لنا اذا شفت انسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسك قصب تنكر عليه. هذا كون رجال الله. الحجر هذي ما بيعجبك بفجك. الحجر هذي ما بيعجبك بفجك. قصب تنطله. وحكى له من جملة ما حكى له من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيء، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتخذ الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلب. بطبيعة الحال تلامذته بغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنه شيء دون؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. على هذا بقى البقال اللي قال انه ولي، انا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العادل إلى الولي الحشاش، بائع الحشيش يعني، ما سمعنا إنه ما يكون يشرب يكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة إنه يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت تعرف إنه شيخنا عالم فاضل كذا، آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه هو مش عارف مقامك، هيك قال له لذاك ذو الجناحين. فما زالوا به حتى طاب ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق سيخا، وعرفوه طلبته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش، بس ما كملت القصة. رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش مخدر؟ أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بيأخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطن الحشيش. قال لهم بقى الشيخ القرية بيرعطية، شفتوا هذا رجل شافوا العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن الحقيقة خلاف الظاهر، لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش. رئيس الإخوان المسلمين في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حالهم من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذر للأولياء والصالحين، ما يوقد الشموع، ما يجب توصل بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة بهم. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوان المسلمين وفيه اللي بيسموهم ايش سراغ شعبهم، نعم ابدا هذه قضايا لا تبحث. فايش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك انا قلت التنظيم الان هو ينبغي ان يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل ان يدخل فيما دخل من انحراف، سواء بالعقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب. تفضل أنت جماعة التبليغ، قديش النشيطين؟ جدا. لكن شو بدرسوا على الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشاركه فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين هالمعاني في الجماعات دون شاذة فلسانة؟ إذا كان فيه من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تعذبه ومن جماعته، وإنما هذه ورثت من خارج الجماعة
أو دراسته على
نفسه. نعم،
أو دراسته على نفسه،
أو دراسته بنفسه. نعم، مش على نفسه.
تفضل
شيخنا.
نعرف أن
جزاك الله خير. نعم،
من الله عز وجل عن مسلمين وجودكم
أفضل،
فتحتم عيونهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام. القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الاسم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأ تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان، ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ، وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق
ولطمس رموز الحق والكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوة المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التفقيه. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة فقه ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقب ثم لا ثقابة. ولذلك كان السؤال السابق مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد، أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خاصة في جماعة الأخوة المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الأخوة المسلمين في سوريا، هو كان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوة مسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه، لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الإخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الإخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة. ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لزمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. شاهد سكنت هنا، استوطنت عمان وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد أخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله عزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقدم ناعم حكايته رحمه الله ويكتب ايش رؤوس اقلام ما يسمع من الالباني. لكن الدائرة او الادارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من اقبال الشباب الاخواني على دروس الالباني خشية ان يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الاخوان المسلمين الذي اقتنعوا به ان والله هذه دعوة حق، لكن نحن الان بحاجة الى التكتيل والتجميع. ما فائدة هذا التكتيل والتجميع؟ الوصول الى البرلمان. ما فائدة الوصول الى البرلمان؟ ابدا غير النظام. وهاتوا ايش غيروا من النظام؟ كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود انت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما اظنك ادركت تلك السنين، صدر قرار من الاخوان المسلمين بمقاطعة الالباني، مقاطعة مجالسه، اذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على احد ممن يشتهر بانه من جماعة الالباني، خاصة كصهري المعروف ان بعض الحاضرين نظام سكرها. وانا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب الذي كان امام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهم بالنزول من الدرج. سلمت عليه قلت ما هذا يا استاذ؟ وين انتم جماعة يعني وسعكم منهاجكم الواسع ان دخلوا الشيعة فيكم؟ ما بالكم قاطعتمونا وعلمت ذلك بين الشباب؟ ماذا فعلنا معكم؟ قال المسكين سحابة صيف عما قريب تنقشت. قلنا خير ان شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي أثناء ذلك تعرف يقين يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الأخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة أخوان مسلمون يخالفون القرار لأنه غير عمل، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا أعرف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خدي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية بين ما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. وأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه، فما إحسان الظن بدعوة الأخوة المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل. دعوة هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الإخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة.
قبل يعني تتمة لحديثك تذكر مرة كنا في برضه في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مدعوين نحن وإياه في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدتك مع أحد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل وأشقر، فبعدما انتهيت معه من الحديث وجئت في نهاية الحديث سألتك من هذا، فقلت هذا من يعني من الإخوان المسلمين، كان عرض عليك تجلس معهم، تذكر هذا شيخنا؟ فأنت طبعا أنا أذكر حديثك إليه. لا هذا الأخ كان عرض عليك أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحد وكذا، فأنت قلت أنا موافق على هذا، فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك بأنهم برضه هم موافقون، ولكن في نهاية الحديث أنه أنت افترضت عليه التسجيل. ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
بلا شك أن علوم الدعوات ورق الجماعات تبني على أصل الجماعات، لأن الدعوات أنها طرحت نفسها محطة الولاء والورق، وأن الولاء والورق صار على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين ولا يوجد المسلمين جماعات، فكلهم جماعة واحدة، ونقول جماعات بهذا المفهوم الذي تلقي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من أشياء مخالفة، وينبغي أن تشرك وينبغي أن لا تسمى إلا جماعة المسلمين. أعني بكلمتي من الثاني أن نهجر كلمة جماعة الجماعات الإسلامية وننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة. الإشكال ليس شيء تقنيا بلا شك أن علة الدعوات ولا أقول الجماعات التنبيه على أصل الجماعات، علة الدعوات أنها طرحت نفسها محط الولاء والوراء، وأن الولاء والوراء أصل على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين ولا يوجد المسلمين جماعات وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تلقي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من أشياء مخالفة، وينبغي أن تهجر وينبغي أن لا تسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي من الثاني أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها أسماءها، إما أن تكون دعوات، وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب، وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة حينما بينا. الحقيقة وجدنا شيخنا، وجدنا والكل يعني يعلم هذا، في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف. فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات، وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف شاهد أثاره السيئة في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟ فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب، لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق، كلها ألفاظ غير مشروعة، وتحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة، حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه. لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع، كيف يكون تعبيرنا؟
كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإلا
أما يعني مناحرات طويلة، بل بداخل حزب واحد يعني بصار كلام طويل ويهدر وقت يعني لا يعلمه الله عز وجل. من الجماعة القريبة وما شابه ذلك، ما لا يخفى على أحد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورة، لأنه لا يعلم جماعة الأبدان، إنما الجماعة كما قال الإمام الشافعي جماعة الأفهام، فخاصة أن يجتمعوا على فهم واحد لا على أن يكون كما تفضلتم همهم العدد وما إلى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى إليهم أنفسهم، أنكم مهما فعلتم ومهما فينبغي أن يبقى لغيركم حقا عليكم وحق القوة الإسلامية العامة، وحين ذاك يعني يسهل الخطب، وعلى الأقل تفتح قنوات
يعني إذا نحن ننبه أنه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وجزاك الله خير.
والاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية.
فعلا سبحان الله.
رحمة الله على شيخ الإسلام.
الله يرحمه.
وتلميذ ابن القيم ركزان كثيرا على هذه القضية.
ما شاء الله. رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله.
إن شاء الله في سؤال سؤالي يعني نقول إلا أنه ما في عندنا المسلم معير
شوية.
يعني في كثير من أصحاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم أنهم أعلم شيء. ماشي. طبعا في مشايخ كثير وطلاب علم كثير مدلول يعني. يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من عالم واحد الحديث؟ أنا أتأكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. ماشي. بالحديث. جيد.
أي ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك أنت شو بتقول مين؟
أنا ما بعرف.
ما تعرف.
أنا أول مرة أشوفك.
أي. لا
أول ثاني مرة أشوفك.
تعرف غيري. أنا ما بدك تشهد بشهادتي.
طيب.
بس شو بتشهد انت بما تعلم؟
انا يعني مثلا في الحديث اسال الناس بقولوا مجوز الشيخ عبد الفتاح ابو غده، بس لكن في بعض اخواننا السلفيين شو بقول عنه مبتدع بعضها صحيح؟ يعني قالوا عنه من اهل العلم في الحديث. ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غده والله اعلم، يعني في علم الحديث مثلا بالفقه مثلا مثل الشيخ بن باز مثلا تلميذ يقول الشيخ بن باز يعني اعلم واحد على الارض مثلا، ها مثلا الدكتور محمد سليمان الاشقر يقول هذا اعلم واحد على الارض. كذلك لو سالنا يعني بعض الاخوه السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الالباني. انا اعرف اريد ان اعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم او العالم حتى يؤخذ عنه انه عالم، ان صح السؤال. ها شو يعني المقياس حتى يعني احنا نعتبر انه هذا الشيخ هذا الشخص انه عالم بالضبط او عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال؟
اقول بقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلهك أنا ناقل عن ابن القيم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما.
نعم
خليك معي بس
معك.
معي بس مو بس يعني بجسدك، لانه عنا بسوريا بيقولوا العين مغرفة الكلام، هذا اظن كلام معقول عندك. احسن فلتعرف انت من هو الفقيه، نحن اعطيناك صفة الفقيه.
نعم
هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لكن انت لتعرف انه هذا يقول هذا هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية او طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟ على انه نوع من او قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما كلمنا مع ابو ايش اسمه اللي كان قريبك ابو عامر، قلت كل ما سأل
نعم عن المذاهب
نعم فانا ضربت له عدة امثلة، كان اخر مثال انه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالان انت اذا اخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عام عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة انه هذا الوصف تفضل حتى تتمكن من معرفة انه هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. هذا هو جواب سؤالك فيما اعتقد، فلعلي يعني ابلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني انت يعني اتيت معرفه الرجل العالم على بناء السنه الصحيحه وقول الله عز وجل اولا ومن ثم السنه الصحيحه والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفه. يعني لو تحدث ذاك الله خير يعني ما هي هذه المعرفه؟ ما تكون
المعرفه المتعلقه بمين؟
يعني مثلا ايش هي المعرفه اللي تقصدتها مثلا في سؤالك في جوابك
أنا قلت آنفا اللي يريد يميز
نعم.
أنه هذا هو العالم لازم يكون عنده ثقافة عامة
نعم.
في الإسلام. أحضر لك مثال الآن، إذا سألت في عنا عالمين، إذا سألت أحدهما ونسميه زينا
نعم.
والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك
نعم.
حرام حلال أرض سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، بيقول لك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي، هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة هذا ليس عالما، والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلت لك سواء شفهيا أو كتابة، فأنت آنفا ضربت بعض النماذج، شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف فهو أعرض عنه ولو أنه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين أشياء. أما أن يخالف الآن عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
لكن أنا أقول كمثل اللي طلبه أخونا بارك الله فيه، أحاول مثلا أبي غدة، فالذين يزكون أبا غدة يزكونه بحسين لا ثالث لهم، إما من منطلق شتمي دون نظر إلى المنهج وقضية البحث العلمي الذي أشار إليه أستاذنا، وهذا حينئذ البحث معهم مغلق لا فائدة منه.
عبد.
لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه، قال سلفي وكوثري، السلفي وكوثري فهم لا يختلطون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة، وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شرنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا، وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر. فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن، فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم أصل المشاركة بالعلم، بأنهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع، إذا هذا ما شاء الله أعلم واحد في الأرض أو كذا أو إلى آخره. هذا أيضا خطأ كبير جدا، لأننا نحن إذا أردنا أن نحكم على إنسان لا نحكم عليه فقط في الأمور النظرية، ولكن لابد من الأمور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. أما إذا أتيت له بحديث لا يستطيع أن ينظر في سنده فضلا عن أن يحكم عليه فضلا عن أن يتتبع طرقه، فهذا ما استفدنا من بحثه والنظري الذي هو عبارة عن أمور صورية. فمن نظر إلى هذين الأمرين في ظني يستطيع أن يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال، والله تعالى أعلم.
يعطيك العافية. أبو غدة لما كان في حلب هو غير الآن في الرياض. أبو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر. أما الآن فلسان حاله يقول ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم فدمت في حيهم. أبو غدة حضرت له جلسة بلا تشويك الجلسي. وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو غدة لإجابة عن سؤال
وهو
هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد دواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء؟ فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث صحيح مسلم ينبغي إلى مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا، ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف، لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال، يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم، فشو رأيك الحديث صحيح؟ هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى جوابا. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه، وليت هذا فقط، بل هو كوثري، هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمام الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب، لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا اضطررنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمانك؟ نعم ما سمع كنت تكسرني يعني كويس. فإذا هلا كشفناك نحن. شو رأي الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟
بدعاء
وكذلك وبالتالي سأسمعه كلام شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتهم إذا كنت جماعة الفقه في مسألة الغيبة، لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وتعرف أنه ما في بركة، لكن خوف أنه إيش أنه تغيبه، بتقول الغيبة حرام، لأنه الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه
بما يكبر يعني
بما وان قال فيه نعم. أما إذا قلت ما ليس فيه وقد ليش بحثته. فإذا الأشياء التي سمعتها آنفا مضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره.
نعم
بما يكره. فحينئذ لازم يكون ايش حرام، ما بيجوز. لا مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. الشاهد بنجيب بس مثال واحد لأن الوقت درسنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مو غيبة؟ غيبة. إذا هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين
المتودعين،
إلا اسكتي لا تصلي بزوجك، هو زوجك وهو كذا والآخر. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا شاهد لقول شاعر ومستبتن، هي ما جاءت لتستغيب زوجها امام الرسول، جاءت تستفتي هل بتطلب ان تصف الرجل بما فيه. فقالت عن زوجها شحيح بخيل ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولأولادي منه، قال خذي الى اخر الحديث. ايضا هذه المستثنيات كلها تجوز بل قد تجب، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك انا بدي شارك فلان وانت بتعرفه خائن كذاب دجال بياكل المال شريكه، لازم تقول له اياك واياه. هاي من باب ايش التعبير يعني جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية
والحمد لله.
ذكرتم مرة تعبير ورع بارد رأيته من كلام الإمام أحمد
ما شاء الله.
هكذا طب في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن ما حتى لا تعمل المحبرة، قال له هذا ورع بارد.
رحمه الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يتقاش أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالأسد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس ألوف مؤلفة، ما معه غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
شيخنا مثل هذا الموضوع ترى سؤال أو مباحثة بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع الفصل والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد، هل
يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك. فقلت له الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع ألوف أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد، وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك. تلخيص لفتي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له نرجو الله عز وجل أن لا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية. فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال لكن أيضا لا نريد أن نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
فحبذ شيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء. وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرسمية فلا يصبرون على ذلك وينازمون ويسوغون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قولي عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام، من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد، أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كان من المسلمين كانوا من المسلمين أو الكفار، وما لعزوا عنكم في قصة ثبات آل بدر وهم نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال وعدتهم وعددهم أضعاف مضاعفة عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله، قل له عن لساني اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد، فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن، لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، فمنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال الرجل بكل إخلاص والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب الرسول عليه السلام أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أخرى دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وبالتعبير الحديثي نقد المثني، وإنما هو من نقد السند. هذه الزيادة وأبيه الشاذ غير صحيحة. الصحيح أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بالسنن والرواتب والنوافل والتطوع، رجل قانع بهذا. وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم أركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن. الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة. إذن هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع. فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ إذا نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبن. نعم في تقديم تأخير جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريب ولا لا؟ تفضلوا. إذا
كثيرا من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأن في الأصل في أوامر الوجوب. فيستدلون على حديث أبلح صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا أيضا كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح عن صدق، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى يجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا تعلق أنت
كفاره؟
يعني مثلا السنة خلينا نقول تحت المسجد، يقولون يعني تحت المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفراغ المعلومة أفلح عن صدق وهو لم يزد على ذلك، وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك. يعني
أنا لا أعتقد أن عالما يقول ما نقلت آلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهل الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا، وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر من وجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين. الرواية الأولى إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس، الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما، فهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، قال له عليه السلام يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط. ووجه الاستدلال بهذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة. لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة. لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب. فهذه من النوافل ذوات الأسباب.